الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة شرعتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين.
لا يجوز لا يجوز احنا رجحنا أولئك الخطاب من سلمة رضي الله عنه.
فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه.
خشي وخشي من وجهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. فقوله باب ما جاء من التغليظ يعني باب ما جاء من التحريم، يعني باب ما جاء من التحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن عبادة الله عند قبر رجل صالح ظنا أن العبادة عند هذا القبر أفضل. هذه من الأمور المبتدعة والأمور المحرمة، لأنها وسيلة من وسائل الشرك. قال ثم قال: فكيف إذا عبد. أما إذا عبد هذا الرجل الصالح بأن دعاه من دون الله، أو استغاث به من دون الله، أو ذبح له من دون الله، أو نذر له من دون الله، فإن هذا يكون شركا والعياذ بالله. فالأول محرم، وهو إذا عبد الله لكنه عبده عند هذا القبر الذي يعتقد فيه حصول استجابة الدعاء عند قبره تعظيما لصاحب القبر، فهذا بدعة وهذا أمر محرم. وجه كونه بدعة أنه وسيلة من وسائل الشرك، لأنه ربما أدى بالإنسان أو بعض من يراه إلى أن يعبد صاحب القبر من دون الله. قال: فكيف إذا عبد. أما إذا عبد هو العياذ بالله فهذا شرك بالله، لأن العبادة خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا. العبادة لله سبحانه وتعالى، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. الخسران المبين الذين يعبدون آلهة دون الله والعياذ بالله. قال ثم استدل المصنف رحمه الله على هذه الترجمة لما ترجم لهذا الباب وذكر هذا الحكم في هذه الترجمة، استدل له بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال: في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وإلا فالحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال: في الصحيح عن عائشة، هي أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة هي أيضا أم سلمة رضي الله عنها. عائشة تقدم الكلام عنها في أحاديث سابقة وكلام على شيء من ترجمتها. أم سلمة أيضا هي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية، واسم أبوها حذيفة رضي الله عنها رضي الله عنها، حذيفة رضي الله عنها وارضاها المخزومية القرشية، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة، ويقال إن أول من هاجر هو أبو سلمة وزوجته أم سلمة، هاجروا إلى الحبشة ثم عادوا إلى مكة، ثم هاجر زوجها إلى المدينة ثم لحقت به رضي الله عنها وهاجرت، ويقال إنها أول ضعينة يعني أول امرأة هاجرت إلى المدينة. يقال إحدى الأقوال أنها أول ضعينة يعني أول امرأة هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها. توفي زوجها رضي الله عنها أبو سلمة فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها أبو سلمة جاء وعزاها وأمرها أن تقول وأن تدعو: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. تقول في نفسها رضي الله عنها: فكنت وأقول امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول في نفسي: وهل هناك خير من أبي سلمة؟ وهل هناك خير من أبي سلمة؟ تقول رضي الله عنها، لكنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعت بهذا الدعاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها، أرسل أبا بكر رضي الله عنه فخطبها فاعتذرت، ثم أرسل إليها عمر بن الخطاب فخطبها فاعتذرت، وقالت إنها تغار أن غيرتها شديدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده زوجات وهي لا تتحمل لشدة غيرتها رضي الله عنها، وقالت أيضا معتذرة إن لديها صبية صغار وتخشى أن لا تقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما صبيانك فإنهم في كفالتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت: ليس أحد من أقاربي هنا. فقال: كل أقاربك لا يكرهون ذلك. فقالت ابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت رضي الله عنها في زمن معاوية بن أبي سفيان سنة 62، وقيل سنة 59، وقيل غير ذلك، الله أعلم. الشاهد أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ما رأته في بلاد الحبشة، لأن أهل الحبشة كانوا نصارى، فهي لما هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رأت هذه الأمور التي وردت في الحديث، وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأت. قالت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة. الكنيسة هي معبد المعابد، هي معبد النصارى، الكنيسة معروف أنها معبد النصارى، كنيسة رأتها بأرض الحبشة يعني لما هاجرت إليها، وما فيها من الصور، يعني الكنائس ملأة بالصور وملأة بالتماثيل. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ شك من الراوي، والمعنى لا يختلف. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجد تعظيما له، وصوروا فيه تلك الصور يعني صوروا صورته وجعلوا له تمثالا من أجل أن يتذكروه فيعملوا كعمله الصالح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لحكم فعله هذا: هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك يعني أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هؤلاء الذين يبنون المساجد على الصالحين ويصورون صورهم عندهم ويعبدون الله عند أصحاب القبور، أولئك شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة لأن يعبدوهم من دون الله، وتتعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى، فربما وقعوا في الشرك والعياذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتتين، هذا الكلام قوله فهؤلاء جمعوا بين فتتين، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحديث انتهى عند قوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق فعند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور بأنهم يتحرون العبادة عند القبور، وهذه فتنة والعياذ بالله، وهذا أمر محرم، لأنها ربما آلت لهؤلاء الذين يتحرون العبادة والطاعة عند أصحاب القبور، ربما أدت فيهم إلى عبادتهم من دون الله. وهذا هو الواقع، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح، أنهم اتخذوا آلهة من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان هؤلاء كانوا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم من أجل أن يتذكروهم، ثم خلف من بعدهم قلوب بعد أزمنة فعبدوا هؤلاء أصحاب القبور من دون الله. فليحذر المسلم من أن يقع في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء الذين يأتون أصحاب القبور ويدعون الله عندهم، يدعون الله لا يدعون أصحاب القبور، أنما يدعون الله لأنهم شرار الخلق عند الله العظيم، فكيف بمن عبدهم من دون الله؟ فليحذر المسلم غاية الحذر. وهذا الحديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، لا مجال لتأويله ولا مجال للشك فيه ولا مجال لتضعيفه، لأنه في الصحيحين، وما ورد في الصحيحين هي أصح الأحاديث بعد كتاب الله، فاتفق عليه البخاري ومسلم هي أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين والعياذ بالله، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم يتحرون العبادة عندها، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، وفتنة التماثيل، والتماثيل محرمة لا يجوز تصويرها، والإسلام جاء بالنهي عن التماثيل وعن التصاوير، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صور الصور أنه يكلف يوم القيامة أن ينفق فيها، وليس بقادر. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المصورين، فدل ذلك على أن التصوير والعياذ بالله كبيرة من كبائر الإثم ومن كبائر الذنوب. قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عنها، يعني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، أو عن عائشة، ولهما يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه. قوله لما نزل برسول الله يعني لما نزل به ملك الموت وحضره ملك الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، يعني جعل يضع خميصة على وجهه، طفق بمعنى جعل وأخذ يطرح خميصة. الخميصة هي كساء مربع له أعلام، قلوا للعلم الخميصة نوع من الأكسية مربعة الشكل ولها أعلام، لها أعلام يعني لها قطور. طفق يطرح خميصة له على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم يعني إذا أصابه الغم بسبب هذه الخميصة التي يطرحها على وجهه كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وهو في تلك الحالة، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى في آخر اللحظات من حياته عليه الصلاة والسلام، يلعنهم لما فعلوا من الأفعال التي توجب غضب الله وتوجب لعن الله عليهم والعياذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا يلعن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من لعنه الله واستحق اللعنة والطرد من رحمة الله والعياذ بالله بسبب ما يفعله من الأفعال وما يقوله من الأقوال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لعن اليهود والنصارى؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي من الأنبياء جعلوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، إما أن يعبد الله عنده وهذا ذنب عظيم ومحرم وبدعة من البدع لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وربما والعياذ بالله عبدوه من دون الله فاستحقوا اللعنة والطرف من لحمة اللعنة. قال يحذر ما صنعوا، هذا من قول عائشة، قول يحذر ما صنعوا هذا من قول عائشة، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقع هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى وأن يجعلوا على قبله مسجدا ويتخذوه وثنا يعبدونه من دون الله، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينهى أمته وأن يحذر أمته مما وقعت فيه اليهود والنصارى، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، يعني يحذر أمته أن يصنعوا به كما صنع اليهود والنصارى بأنبيائهم، ولذلك حمى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحمى قبره أن يعبد من دون الله، فإن قيل فكيف هذا، كيف أن الله حمى قبر نبيه من أن يعبد من دون الله وقبر النبي اليوم عليه الصلاة والسلام في المسجد، كيف يقال إن الله حمى قبر نبيه وقبر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في المسجد؟ والجواب عن هذا من أوجه، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة لأن الأنبياء يدفنوا حيث يقبروا كما قال عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام واجتمع الصحابة رضوان الله عليهم واختلفوا أين يدفنونه حدثهم بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدفنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد ولم يدفنه الصحابة في المسجد، إنما دفنوه في بيت عائشة، وبيت عائشة كان خارج المسجد، لأن بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كانت خارج المسجد لكنها كانت مجاورة ومرافقة للمسجد، لكنها كانت خارج المسجد، فحينما دفن الصحابة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد ولم يبنوا على قبله مسجدا عليه الصلاة والسلام، لكنهم بعد ذلك في زمن التابعين أو في زمن أواخر الصحابة في سنة 94 من الهجرة في دولة بني أمية في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك أدخلت قدرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد توسعة لها، وعارض من عارض من الصحابة ومن التابعين، وكان من أشد المعارضين سعيد بن المسيب رضي الله عنه تابعي جليل، فإنه عارض في إدخال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لأنه يستلزم من إدخالها أن يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فعارض سعيد بن المسيب معارضة شديدة وعارض غيره من التابعين، حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت هو أميرا على المدينة ضرب من عارض ضربا شديدا، حتى أن أحد الذين عارضوه ضربه ضربا شديدا حتى مات، فندم عمر بن عبد العزيز ندما شديدا على ما فعل، وكان تصيبه غشية رضي الله عنه إذا تذكر فعله بذلك الرجل وقتله إياه بسبب معارضته لإدخال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبنوا على أن قبل النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا ولم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لكن هذا فعل من قبل أناس عارضه أهل العلم ولم يرضوا فعلها لكنه تم ما فعل، ومع ذلك فإن قبره عليه الصلاة والسلام قد حمى، ولذلك يقول العلماء إنه وضع عليه جدران متعددة وسددت جميع حيطانه وصار المصلي بعيدا عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أرادوا بناء الجدران على قبر النبي عليه الصلاة والسلام جعلوها مثلثة حتى لا يستقبل المصلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا جدارين من جهة الشمال يعني خلف المصلي جعلوها بهذه الكيفية وجدارا من جهة القبلة، فإذا صلى المصلي فإنه لا يستقبل جدارا لأنه يكون أمامه زاوية، هكذا جعلت الجدران على قبل النبي جداران هكذا، ثم الثالث جهة القبلة جداران جهة الشمال في زاوية. قالوا حتى فعل العلماء ذلك حتى لا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام المقيم وأحاطه بثلاثة الأركان، أحيط قبره عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاثة الأركان حتى لا يستقبل قبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن بين المصلي وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجدران، وبينه وبين قبره مسافة، والشبك الذي ترونه قائم الآن بعيد عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام جد، بينه وبينه مسافة طويلة. فهذا من حماية الله سبحانه وتعالى لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام، واستجابة لدعائه في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهل امتثلت الأمة الإسلامية اليوم هذا الفعل؟ مع الأسف الشديد أن بعض من الأمة الإسلامية لم يمتثلوا هذا، بل إذا مات فيهم الرجل الصالح الذي يعتقدون فيه الصلاة بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد وعبدوه من دون الله، أو جاءوا عند قبره يرجون البركة ويعتقدون إجابة الدعاء عند قبره، وأن العبادة عند قبر أفضل من عبادة في مكان آخر، وربما عبدوه من دون الله كما يفعل في كثير من الأقدار الإسلامية والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله من أعظم المحرمات، فهم إن كانوا يعتقدون البركة ويدعون الله عند قبر فهذا محرم، وهذه بدعة من البدع لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وإن دعوا أصحاب قبورهم من دون الله وسألوهم المدد والحاجات من دون الله فهذا هو الشرك بعينه، وهم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك. لكن مع الأسف الشديد نرى في كثير من الأقطار الإسلامية في بلاد الشام في بلاد العراق وفي بلاد مصر من يأتون أصحاب القبور ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله، وهذا لا يجوز، هذا شرك بالله. العبد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل ولا يدعو أحدا كائنا من كان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أيا كان. هذا نكر في سياق النفي يعم كل أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، فالأمر لله وحده. قل إن الأمر كله لله، قال ربكم ادعوني يعني وحدي ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. قال ولولا ذلك أبرز قبره، يقول ولولا هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من البناء على من بناء المساجد على القبور لأبرز قبره يعني لأظهر، ولدفن عليه الصلاة والسلام في البقيع كما يدفن الصحابة، لكنه لا، دفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة حتى لا يبرز قبره فيكون وسيلة لأن يبنى على قبره مسجدا ويعبد من دون الله. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي يعني أن الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا فدفنوه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وقيل غير أنه خشي يعني النبي عليه الصلاة والسلام خشي فقبضت روحه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، فلذلك دفنه الصحابة رضي الله عنه في هذا المكان تحقيقا لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله إن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، وخشية أن أيضا يتخذ قبره مسجدا ويبنى عليه مسجدا فيتخذ آلهة من دون الله والعياذ بالله. نعم.
قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر
التغليظ أي من التشديد والتحريم في ذلك
عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث. قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62
وقيل سنة 59 وقيل غير ذلك. نعم.
قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون مستعبد النصارى
أو متعبد في بعض النسخ متعبد النصارى. نعم.
قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة، والحبشة دين
فهاجر منها نعم المدينة، لكن زوجها هاجر قبلها، لكن زوجها هاجر قبلها رضي الله عنه ثم لحقته فيما بعد. نعم.
والحبشة دين
فإن قريش فرقوا بينها، أراد أن تهاجر هي وزوجها وابنها، ففرقت قريش بينهم، فرقت بين زوجها وبين ولدها، فهاجر زوجها ومنعت هي وأخذ ولدها، ثم إنها جمع بينها وبين ولدها وهاجرت رضي الله عنها ولحقت بزوجها.
والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. قوله
وفيهم من أسلم، ملك الحبشة أسلم عصمة رضي الله عنه، نعم، اللي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب.
فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح،
لأن النجاس اسم لملك الحبش يقال له النجاس، لكن اسمه أصحم رضي الله عنه، لكن النجاس مثل ما يقال قيصر وكسرى، كل من ملك الحبش يقال له النجاس، ومن ملك فارس يسمى كسرى، ومن ملك الفروم يقال له قيصر، لكن اسمه أصحم النجاس رضي الله عنه.
قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق، فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله
سد كل ذرائع الشرك حماية لجلب التوحيد، فحرم كل ذلك وحذر منه غاية التحذير، ولكن نسأل الله العافية بسبب الجهل والبعد عن حقيقة الإسلام وقعت هذه الأمة كما وقع فيه اليهود والنصارى في مخالفات كثيرة والعياذ بالله، فبنوا المساجد على أصحاب القبور ودعوهم من دون الله وسألوهم الحجان والمدد من دون الله، وتعلقت قلوبهم بغير الله والعياذ بالله،
وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. قوله الخميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها،
أي ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقام، صلوا في فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور، ولا تجوز الصلاة في المقابر، لماذا؟ لأنها وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، فالصلاة لا تصح لو كانت النية خالصة لله، ولم يكن المصلي متحريا للصلاة عندها فلا تجوز الصلاة عندها، فهي من المواضع المحرم الصلاة فيها، كل ذلك سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن القبور لا يصلى فيها، فأمر أن يصلى في البيوت ولا تجعل كالقبور، لأن القبور لا تجوز الصلاة فيها ولا يصح الصلاة فيها، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ويجب إزالة الأول إزالة الأخير منهما. إن كان المسجد هو الأخير فيجب هدمه، وإن كان القبر هو المتأخر بعد المسجد يجب نبشه ونقله إلى مكان آخر. ولا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأنه لا تصح الصلاة في القبور، إنما القبور يسن زيارتها تذكرا واعتبارا ودعاء لأصحابها، فأصحاب القبور هم بحاجة إلى دعاء الأحياء، أما الأحياء فهم ليسوا بحاجة إلى الأموات. ولا يجوز أن يسألوا الأموات الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله، كل ذلك يشرك بالله، بل يجب أن تتعلق قلوبهم بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى وحده، ويتتعلق قلوبهم بالله عز وجل ولا يلتفت إلى أحد سواه كائنا من كان. فإن زيارة القبور سنة، وإنما شرعت من أجل الدعاء لأصحاب القبور، الموتى هم بحاجة إلى دعاء الأحياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويدعو لأصحابها، وأمر أمته أن يزور القبور من باب فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة. ومن فوائدها أيضا أن الزائر للقبر يدعو لأصحاب القبور بالمغفرة ويدعو لهم بالرحمة، فيستفيد الميت من زيارة المسلم، والحي يستفيد التذكر والاعتبار والعظة بزيارته لهذه المقابر.
فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون، لأنه ذريعة إلى
هذا. إذا كان يصلي لله ولكنه يصلي عند القبور ويتحرى الصلاة عند القبور ويتحرى الدعاء عند القبور ويتحرى العمل الصالح عند القبور وهو ينوي لله، هذا محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف بمن يدعو أصحاب القبور من دون الله ويسألهم الحاجات والمدد من دون الله، كمن يقول يا جيلاني أو يا بدوي أو يا جسوقي أو يا عيدروس أو يا فلان، هذا شرك والعياذ بالله. فإنه لا يجوز أن يدعى أحدا سوى الله كائنا من كان، بل ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن ندعوه من دون الله، الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك لا يجوز أن ندعوه من دون الله ولا أن نسأله الحاجات والمدد من دون الله، إنما نعظمه عليه الصلاة والسلام، وتعظيمنا إياه اعتقادنا أنه أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه لا أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله فضله وشرفه على سائر الخلق على سائر الأنبياء والمرسلين، وأنه مع هذا الشرف العظيم والفخر الجليل لا يجوز أن يدعى من دون الله، لأنه عبد لله ورسوله، وإنما حقه علينا طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو لا يملك لنفسه عليه الصلاة والسلام ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، هذا يملكه لغيره، فلا يجوز أن ندعوه من دون الله. فإن الصحابة رضي الله عنهم وقعت عليهم المصائب ووقعت عليهم الكوارث، فلم يكن يأتون يدعون النبي عليه الصلاة والسلام، وقع عليهم الجد ووقع عليهم القحط وأتاهم الأعداء وحصل على المدينة ما حصل من المصائب وفتن، ومع ذلك لم يكن يأتون ويدعون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يلتجئون إلى الله، كانوا إذا أجدموا وقحطوا خرجوا إلى الصحراء وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يأتون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعونه. والصحابة رضي الله عنهم وهم أقوى هذه الأمة إيمانا وأشدهم تمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحرصهم على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا أن نقتدي بهم وأن نمتثل أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرنا بإخلاص الدين لله وأمرنا بتوحيد الله عز وجل، وأن لا نلتفت إلى مخلوق سوى الله كائن من كان، لا ملك المقربة ولا نبي مرسلة ولا ولي ولا صالحة، فإن الأمر كله لله وحده سبحانه.
لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العباد فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها، واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه، وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه، وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما لما أبدأ وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين
وحقين من خلف المصلي، لأن القبلة في المدينة جنوب، تمام، قبلة المصلي جنوب، فبنوا جدارين من جهة الشمال يعني خلف المصلي جهة أحد،
وحرفوهما حتى التقيا على راوية على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى كلامه. قال: قلت: فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: باب التيمم. باب بالتنوين أي هذا باب يذكر فيه شيء من أحكام التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان صفة الوضوء وما يتعلق بذلك من أحكام وأوضح ذلك بالتفصيل، أتبعه أيضا بذكر أحكام الغسل وأوضح ذلك بالتفصيل. ولما كان الوضوء والغسل إنما يحصل بالماء انتهى من أحكام ذلك أن هذا هو الأصل، الإنسان إنما يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء. لما انتهى من ذلك انتقل رحمه الله الكلام على التيمم وهو بدل عن طهارة الماء. فلما انتهى من الأصل وهو الطهارة بالماء وبين أحكام ذلك انتقل الكلام عن البدل، وبدل الماء هو التيمم، لأن الإنسان قد يحصل له في وقت من الأوقات أن لا يجد ماء، فماذا يفعل؟ ينتقل إلى التيمم. فلما بين أحكام الطهارة في الماء وانتهى من أحكام ذلك من بيان أحكام ذلك بالتفصيل انتقل إلى بيان أحكام الطهارة بالبدل، بالبدل عن الماء، وهو أحكام وهو التيمم. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أحكام التيمم، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء.
التيمم لغة القصد، وشرعا مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص.
التيمم لغة القصد، تيمم كذا بمعنى قصد كذا، والله عز وجل يقول: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والله غني فيه. والشاعر يقول: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. الشاهد قوله: وما أدري إذا يممت أرضا، يعني إذا قصدت أرضا. ويقول امرئ القيس: ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ظالف يفيه عليها الطل أرمضها تطام. الشاهد قوله: تيممت العين التي عند ظالف، يصفه بقرة وحش. تيممت العين التي عند ظالف، يعني قصدت العين التي عند ظالف. فالتيمم في اللغة هو القصد، هذا في لسان العرب وفي لغة العرب. وأما في الشرع فبينه بقوله: مسح وجه ويدين، لأن التيمم خاص بالوجه وباليدين. مسح وجه ويدين بتراب طهور، بتراب طهور، فقوله بتراب خرج به غير التراب، والطهور خرج به غير الطهور النجس أو الطاهر وهو المستعمل، كما سيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. فإن التراب منه ما هو طهور ومنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس كالماء عندهم رحمهم الله، كما سيأتي الكلام عليه بالتفصيل.
وهو ثابت
على وجه مخصوص، نعم على وجه مخصوص، لا بد من نية ولا بد من الترتيب عندهم أن يمسح الوجه ثم اليدين.
وهو ثابت بالإجماع،
ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب في قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما في السنة في حديث عمار: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح بهما وجهك ويديك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وأجمعت الأمة على مشروعية التيمم في الجملة، على مشروعية التيمم في الجملة، استنادا لهذه الآية وهي قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء، واستنادا للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام
في مشروعية التيمم.
وسنده قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية، وحديث عمار وغيره. وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله تعالى
من خصائص هذه الأمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من قبلي، إلى آخر، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن النبي، هل لم يخص النبي إلا بهذه الخمس أم الخصائص كثيرة؟ ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خص بستين خصلة، وبعضهم قال لا، إنه خص بثلاثمائة خصلة، وقيل غير ذلك، وقيل إن ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام لا يحصى، لكن هذه الخمس هي أبرزها وأشهرها، وإلا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، لكن هذه الخمس هي أشهرها وهي أبرزها وأعظمها. نعم.
لم يجعله الله تعالى طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا منه إليها.
نعم، لم يجعل الله سبحانه وتعالى التيمم إلا لهذه الأمة المحمدية، توسعة على هذه الأمة ورحمة بها وتيسيرا عليها، ويضع عنهم إصلهم والأغلال التي كانت عليهم. فإن من رحمة الله بعباده أن بعث إليهم هذا النبي الذي شرفه وفضله على سائر الخلائق، وجعل شريعته أسمح الشرائع وأسهلها وأيسرها. ومظاهر اليسر في الشريعة كثيرة جدا، وهذا من مظاهر اليسر والسهولة في هذه الشريعة، أن الإنسان إذا عدم الماء فإنه يتيمم ويصلي في أي موضع طاهر، أي مكان طاهر يصلي فيه. أما الأمم السابقة فلا تصح العبادة عندهم إلا في البيع والكنائس، لكن هذه الأمة المحمدية عندها مسجدها وعندها طهورها، إذا عدمت الماء تيممت وتصلي في أي مكان، لا يلزم أن يصلي في المسجد إذا كان مسافر أو نحو ذلك، أو في مكان ليس فيه مسجد يصلي في أي مكان، أرض الله كلها طاهرة، إلا موضع النجسة إنه لا يصلي فيه، أو المقابر، المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، كما سيأتينا إن شاء الله المواضع التي لا تصح فيها، وهي سبعة عند الحنابلة، وسيأتي الكلام عليها في كتاب الصلاة إن شاء الله.
وهو بدل عن طهارة ماء، لأنه لا يجوز عند وجود الماء وتمكنه من استعماله.
أي نعم، لأن ما يجوز، وهو بدل عن طهارة الماء، بدل عن طهارة الماء، لأنه لا يجوز استعماله، أي التيمم، عند وجود الماء أو عند القدرة على استعماله. فإذا كان عادما للماء تيمم، وقد يكون واجدا للماء لكن لا يستطيع استعماله بسبب برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، أو بسبب مرض فيه لا يستطيع أن يمس الماء، كمن به حروق نسأل الله العافية والسلامة للجميع، أو من به قروح كثيرة لا يستطيع أن يمس بها الماء، فإنه يتيمم. وهذا من لطف الله بعباده ومن تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه أن شرع لهم التيمم. ثم إن أهل العلم اختلفوا في التيمم، هل هو رافع للحدث أو هو مبيح، مع اتفاقهم على أن رفعه مقيد بوجود الماء وليس مطلقا كالماء، الماء رفعه مطلقا، فإذا توضأ واغتسل ولم يحصل منه حدث فهو على طهارته، يصلي به ما شاء من فروض ومن نوافل، إن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى بوضوء واحد خمس صلوات، حتى قال له عمر رضي الله عنه: رأيتك فعلت شيئا لم تكن تفعل، أو كما قال، فقال: عمدا فعلت يا عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بوضوء واحد صلى خمس صلوات، لأن الوضوء بالماء أو الاغتسال بالماء يرفع الحدث مطلقا. ثم فاختلف العلماء رحمهم الله، هل التيمم يأخذ حكم الماء لأنه يرفع الحدث لكن رفعه مقيد بوجود الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليم له بشرا، دل ذلك على أنه مقيد. لكن اختلف العلماء هل هو رافع للحدث كالماء أو هو مبيح فقط، أو أنه مبيح لفعل العبادة. ويترتب على هذا الخلاف أثر كبير جدا، فمن قال إنه رافع لكن رفعه مطلقا، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، فمن قال إنه رافع قالوا إذا تيمم صلى به ما شاء من فروض ونوافل، دخل الوقت أو خرج الوقت لا يؤثر ما لم يحدث حدثا ينتقل به وضوءه. ومن قال إنه مبيح وليس برافع قالوا إنه إن تيممه يبطل بخروج الوقت وبدخوله، ولا لم يحصل ناقض، ولا يجوز أن يتيمم لصلاة فرض إلا بعد دخول وقتها، ولا لصلاة نفل إذا دخل وقتها، أو مندورة إلا إذا دخل وقتها، أو نافلة مطلقا إلا إذا خرج وقت النهي، وغير ذلك من الأحكام. ولعل الراجح والله أعلم هو القول الأول، فهذا ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن التيمم رافع للحدث لكن رفعه مقيد بوجود الماء، مقيد بوجود الماء. أما مذهب الحنابلة وعليه التفريع في المذهب كما سيذكره المصنف بالتفصيل، فإنه عندهم أن التيمم مبيح، يبيح فعل العبادة، لكنه را لا يرفع الحدث، فإن الحدث عندهم لا يرفعه إلا الماء، لا يرفعه إلا الماء، لكن التيمم يبيح فعل العبادة عند عدم وجود الماء. فلذلك قالوا بهذا القول رضي الله عنه وأرضاه، وفرعوا عليه أحكاما كثيرة، وبنى عليه مسائل متعددة. وإلا لو قيل بالقول الأول لسلمنا من كثير من المسائل التي فرع عليها المصنف رحمه الله كما هو المذهب.
بل عند عجز عنه أي عن الماء شرعا، أي من جهة الشرع، وإن لم يعجز عنه حسا كما سيأتي. وهذا شأن البدل ويجوز،
قد يكون عاجزا عنه شرعا وإن لم يعجز عنه حسا، يعني موجود عنده الماء لكن عاجز عنه شرعا، بمعنى لا يستطيع استعمال الماء بسبب مرض فيه، إما لقروح أو حروق أو غير ذلك، أو ربما يصد عنه، يرى الماء بعينه ويرى لكنه منع عنه، منعه عدو ونحو ذلك، فهذا يعد إلى التيمم، أو حبس في مكان ونحو ذلك وليس عنده ماء فإنه يتيمم.
ويجوز حضرا وسفرا،
فإنه يجوز استعمال التيمم في الحضر ويجوز في السفر، وليس خاصا في السفر، قد يكون في الحضر لكن يأتي عدو يمنع عن البلدة الماء، أو يحمس في مكان ولا يعطى ماء يتوضأ به ونحو ذلك، أو يكون في الحضر لكن فيه مرض يمنعه من استعمال الماء لأن الاستعمال للماء يزيد في مرضه ونحو ذلك، فإنه يتيمم ولا يستحمل الماء. نعم.
ولو غير مباح أو قصيرا لأنه عزيمة.
ألا ويجوز حضرا وسفرا، ولو غير مباح، إيش اللي غير مباح؟ السفر، يعني ولو كان السفر غير مباح، يعني سفر معصية، فإنه يجوز أن يستعمل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة. طيب هنا يقول يجوز أن يتيمم ولو كان سفره معصية، وسيأتي معنا إن شاء الله في رخص السفر في الجمع والقصر أن العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر، فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في نهار رمضان إذا كان عاصيا بسفره، كمن يسافر والعياذ بالله من أجل أن يشرب الخمر، أو من أجل أن يقتل أحدا، أو من أجل التعامل بالربا ونحو ذلك، هذه كلها من أنواع سفر المعصي. قال العلماء فالعاصي لا يستحق الرخص وليس أهلا للرخص، ورخص الله لا تناط بأصحاب المعاصي فلا يترخصون بالرخص. لكن المصنف هنا قال في التيمم ولو كان غير مباح، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التيمم ليس رخصة وأنه عزيمة يجب عليه يتيمم إذا عدم الماء، أما الترخص برخص السفر فهي رخصة. المدخل. والفرق بين العزيمة والرخصة أن العزيمة ما ثبت في دليل شرعي خال عن معاناة امرأته، والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لأن الأصل في الصلاة الإتمام، لكن الله سبحانه وتعالى أباح القصر في الصلاة لأن الأصل الإتمام، تعارض السفر تيسيرا وتخفيفا على هذه الأمة. نعم.
إذا علمت ذلك فإنه يجوز التيمم بشرطين، أحدهما
قال إذا علمت ذلك، علمت هذا الحكم فإنه يجوز، قال أو قصيره، قال وغير مباح أو قصيره،
هذا القول قصيرة لأن السفر عندها من قسم إلى قسمين، سفر قصير وسفر طويل. السفر القصير لا يترخص فيه برخص السفر، وهو ما دون يومين قاصدين، وهو ما قدر بمسافة 80 كيلو أو 75 كيلو على وجه التقريب. فإن ابن عباس روي عنه أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا دون جدة أو دون عسفان أو دون الطائف، وكما قيل فهذه مسافة يومين قاصدين، يومين قاصدين، فهذه مسافة القصر التي يباح فيها الترخص. أما ما دون ذلك فهو يسمى سفر لكنه سفرا قصيرا لا يبيح الترخص برخص السفر، فلا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع ولا يفطر فيه في نهار رمضان. ثم قال المصنف فإذا علمت ذلك فإنه يجوز التيمم بشرطين. قوله بشرطين يعني بشرطين زائدين على شروط الوضوء، وتقدم أن الوضوء يشترط له شروط، يشترط لصحته الإسلام، يشترط لصحته العقل، يشترط لصحته التمييز، يشترط لصحته النية، هذه كلها شروط تشترط في الوضوء، وتشترط أيضا في التيمم، وتشترط أيضا في التيمم. لكن قوله بشرطين يعني شرطين زائدين على شروط الوضوء،
أحدهما دخول وقت ما يتيمم له، وإلى هذا أشار بقوله
الشرط الأول دخول وقت ما يتيمم له، هذا الشرط الأول. ومثل ما قلت لكم هذا مبني على القول بأن التيمم مبيح للعبادة لا رافع للحد، وأما على القول لأن التيمم رافع لا مبيح فإنه لا مكان لهذا الشار، فإنه لا محل لهذا الشار. نعم. ولو قيل بهذا القول لسلمنا من هذه المسائل ومسائل كثيرة جدا ترفعوا عليها رحمهم الله تعالى. وهذا القول هو الذي يرجحه كثير من المحققين لا سيما عند الحنابلة، على أن مذهب الحنابلة الصحيح في مذهبهم والمعتمد في مذهبهم أن التيمم مبيح، لكن أئمة الحنابلة المشهورين الذين يحرصون على اتباع السنة وعلى بيان القول الراجح من حيث الدليل الشرعي يرون أن هذا القول مرجوح، وأن الراجح إن شاء الله وأن الصحيح إن شاء الله من حيث الدليل الشرعي هو أن التيمم رفعا مقيدا بوجود الماء، لا رفعا مطلقا، لأن الذي يرفع مطلقا هو الماء، لكن التيمم رافع رفعا مقيدا. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه الصعيد القيم طهور المسلم، فسماه النبي طهور، قال ولو لم يجد الماء 10 سنين، فما حده النبي عليه الصلاة والسلام.
وإلى هذا أشار بقوله إذا دخل وقت صلاة فرض أو نفل مقيد بوقت.
نعم. إذا دخل وقت صلاة التيمم عندهم لا يصح أن يتيمم للصلاة حتى يدخل وقت، فإذا دخل وقت مثلا صلاة الفجر أبيح التيمم، ولا يباح أيضا حتى يبحث عن الماء ويكون غير واجد له، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يسمى غير واجد إلا إذا بحث وفتش عن الماء فلم يجد فإنه يسمى غير واجب. فإذا دخل وقت الفريضة أو دخل وقت نفل مقيد، قيد بأنه سيصلي مثلا صلاة الضحى، متى تدخل صلاة الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قيد روم، إذا ارتفعت قيد روم فإنها يعني قيد روم بنظر العين وهي مقدار 6 أمتار 3 أمتار 6 أذرع فإنه يدخل وقت صلاة الضحى. فإذا دخل وقت الصلاة عند ذلك يباح له التيمم، وهذا على القول بأن التيمم مبيح.
أو أبيح نفل مطلق،
أبيح نفل مطلقة، لو نعم نوى أن يصلي نفل متى يباح النفل؟ إذا خرج وقت النهي، وقت النهي كما سيأتينا في أوقات النهي، أوقات النهي 3 على سبيل الإجمال، بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، هذا على سبيل الإجمال 3 وهي 5 على سبيل البصر. الوقت الثاني إذا تضيفت الزوال حتى تزول عند الظهيرة، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تستكمل الشمس غروبها. نعم. فإذا خرج وقت النهي قبيح النفل المطلق، فعند ذلك يتيمم. فمعنى هذا لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة الضحى فتيمم قبل طلوع الشمس أو من حين طلعت الشمس تيمم، هل يصح أن يصلي به؟ قالوا ما يصح، لأن تيممه قبل دخول الوقت فلا يصح. أو مثلا يريد أن يصلي صلاة العصر المغرب وليس عنده ماء فتيمم قبل أذان المغرب، يرحمك الله، فتيمم قبل أذان المغرب، هل يصح أن يصلي به المغرب؟ عندهم لا يصح، لأن من شروط صحة التيمم أن يدخل الوقت، فلا يدخل الوقت إلا بعد غروب الشمس.
بخروج وقت النهي فلا يصح تيمم لفرض أو نفل معين كسنة راتبة قبل وقتها نصا،
قبل وقتها نصا، لكن السنة الراتبة كما سيأتينا إذا تيمم للوقت فإنه يصلي في الوقت ما شاء من فروض ونوافل حتى يخرج الوقت كما سيأتينا. لكن قصده لو أراد أن يسني سنة راتبة بعد أن حصل عليه حدث ونحو ذلك.
ولا نفل في وقت نهي عنه.
نعم. فلا يصح أن يتيمم لنفل في وقت النهي، لا بد أن يصبر حتى يخرج وقت النهي ويدخل وقت الإباحة ثم يتيمم. نعم.
بخلاف ركعتي طواف،
لأن ركعتي الطواف لا يحرمان في أي وقت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعه أحدا طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أي ساعة شاء من ليل أو نهار يدل على أن ركعتي الطواف تصلى في أوقات النهي أيضا، فتصلى بعد العصر وتصلى بعد الفجر وتصلى وقت الزوال دون كراهية. نعم.
فيصح فعلها كل وقت لإباحتهما إذن، ويصح
يعني ركعتي الطواف،
ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها،
يعني ويصح في وقت النهي أن يتيمم لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها بشرط أن ينوي فعلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فذكره لها وقت لها ولو كان في وقت النهي، ولذلك الفائتة تصلى ولو في وقت النهي، ما تذكر مثلا بعد العصر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي الظهر مثلا فإنه يصليها ولو بعد العصر، مع أن وقت العصر وقت نهي لكنه نهي عن التطوع لا عن الفريضة المنسية. نعم.
ولكسوف عند وجوده،
ولكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف إذا كسفت الشمس فإنه يصلي ولو كان ذلك في وقت النهي لو كان بعد العصر.